شبكة السنة النبوية وعلومها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستكمالا للحلقة الأولى أو الندوة الأولى حول الحج وفضله وأحكامه، نواصل في هذه الحلقة الثانية مع المشايخ الفضلاء فضيلة الدكتور عبد الله العمر، فضيلة الشيخ سليمان الحرش، فضيلة الشيخ عبد العزيز العقيل. ولعلنا نبدأ بما بعد الإحرام وما يتعلق به. الآن الحاج انتهى من الإحرام وعرف أحكامه ومحظوراته، ماذا يفعل الحاج في يوم التروية وإبان شروعه في الحج مع فضيلة الشيخ سليمان الحرش؟ فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الحاج في اليوم في الثامن من ذي الحجة يتوجه إلى منى محرما، وفيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك يصلي الفجر، فجر اليوم التاسع، فيبيت ليلة التاسع لقول جابر رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وليس ذلك بواجب بل سنة. لكن هذا العمل إذا أراد الحاج أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: خذوا عني مناسككم، فإن يوم التروية إنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وللحاج أجر الاتباع، لأن كثير من الأعمال إنما هي سنن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاج يفعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وله بذلك أجر الاتباع. هذا يوم التروية يفعله الحاج قبل الصعود إلى عرفة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ سليمان على هذا البيان. الحج عرفة، وما يفعله الحاج في هذا اليوم، اليوم التاسع، مع فضيلة الدكتور عبد الله العمر؟ فليتفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كما تفضل فضيلة الشيخ سليمان أنه في اليوم الثامن يكون في منى، ثم إذا كان الضحى من يوم عرفة وهو اليوم التاسع سار إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وهي واد قبل عرفة إلى أن زالت الشمس. ونزول نمرة هذا بحسب التيسر للحاج، إن تيسر له فعله، وإلا فلا حرج عليه، لأنه سنة وليس بواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما سار إلى عرفة نزل بنمرة، في الحديث، في حديث جابر في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، وهي ناقته التي سارت به من المدينة إلى الحج، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. إذن إذا وصل إلى عرفة واستقر بها، إذا حضر وقت صلاة الظهر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. والحكمة من تقديم صلاة الظهر أو صلاة العصر مع صلاة الظهر أن يتفرغ للدعاء في ذلك اليوم العظيم، وهو من الأيام التي يتقبل فيها الدعاء، وينزل الله عز وجل ليباهي إلى السماء الدنيا يباهي ملائكته بعباده الذين جاءوه شعثا غبرا يرجون رحمته ويخافون عذابه. فهو يوم عظيم، يوم مغفرة ويوم رفعة لمن كتب الله عز وجل له الحج وكتب له القبول فيه. أقول الجمع من حكمته أن يتفرغ الناس للدعاء، وينبغي للإنسان أن يجتهد في هذا اليوم بالدعاء ويتلمس أدعية القرآن وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يدعو بما أحب من مصالح دينه ودنياه. يقول العلماء إذا لم يحط بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرف من الأدعية المباحة، ويقولون أيضا إذا حصل له ملل فإنه لا بأس أن يستجم بالتحدث مع رفقته بالأحاديث النافعة، أو يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، أو يقرأ ما يتعلق بفضل الله وسعة رحمته وكرمه حتى يقبل على الله عز وجل ويتطلع ويكون راجيا في هذا اليوم العظيم. ثم بعد ذلك يعود إلى الدعاء، يعني إذا حس بنشاط مرة ثانية عاد. فهو هذا اليوم من أعظم الأيام وأجلها، وهو من مواطن الدعاء، ولذلك ينبغي أن يحرص على اغتنامه بالتضرع والخضوع والخشوع وسؤال الله عز وجل، وأيضا يعتني بآداب الدعاء في هذا اليوم بأن يكون مستقبلا للقبلة، وكذلك يرفع يديه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في 6 مواضع في الحج، ومنها في عرفة رفع يديه ولم يزل رافعا يديه ويدعو إلى أن غربت الشمس ساعات طويلة، وكان يوما صيفا حارا، ومع ذلك معنى هذا أن اليوم ممتد وطويل، أيام الصيف طويلة، ومع ذلك من بعد صلاة العصر التي جمعت إلى الظهر كان على ناقته ورافعا يديه يدعو، وهذا لا يدركه إلا من كان بهذه المثابة وهذه الهمة كنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يجتهد الإنسان بالتأسي به قدر استطاعته. وينبغي له أيضا أن يظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل ويلح بالدعاء ولا يستبطئ الإجابة، فإن الداعي على خير، إما أن يستجاب له وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ما دعا به، وإما أن يدخر له في الآخرة فيكون خيرا له. كذلك أيضا ينبغي أن يجتنب أكل الحرام، فإنه من موانع الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمن كان بهذه المثابة بعيد أن يستجاب له، فينبغي أن يتهيأ من أراد الحج أن يتهيأ لهذه يعني المواقف العظيمة، ومن ذلك أن يطهر قلبه ويطهر نفسه ويطهر ماله حتى يكون يعني متهيئا لأن يحصل له القبول في حجه وفي دعائه وفيما يعمله. يبقى الحاج كما تقدم إلى غروب الشمس، ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم، وقد كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على مخالفتهم، حث على مخالفة أهل الجاهلية في أعمالهم. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد اليوم العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، يعني بمعنى أنه وقف في بعرفة قبل طلوع الفجر ولو شيئا يسيرا فقد أدرك عرفة وأدرك الحج. أما إذا طلع عليه الفجر من يوم النحر من يوم العاشر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فالحج عرفة ولا بد أن يبقى بها. وكما قلت إذا وقف بالنهار لازمه أن يقف إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن يدفع قبل ذلك، وإن جاء بالليل فإنه إذا وقف ما تيسر فإنه ينفر متى يعني تهيأ له ذلك، ويكون قد قضى هذا اليوم العظيم الجليل يوم عرفة.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور عبد الله على هذا البيان. بعد ذلك ما يفعله الحاج في المزدلفة يوم النحر مع فضيلة الشيخ عبد العزيز العقيل، فليتفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالحاج بعد أن تغرب الشمس وهو في عرفة ويتحقق من غروبها يشرع له أن ينصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار، ملبيا ذاكرا مخبتا بسكينة، ويراعي في هذا النفير ألا يؤذي إخوانه الحجاج، وأن يتحرى الرفق في سيره حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. وإذا وجد فجوة أو ساعة فإنه يسرع يعني في سيره كما جاء في السنة. فإذا وصل المزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، من حين ما يصل، من حين وصوله يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ولا ينشغل بشيء قبل الصلاة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الحجاج ينشغل بلقط الحصى من حين ما يصل إلى المزدلفة ويؤخرون الصلاة، هذا خلاف السنة. ومن السنة أيضا لا يصلي بين المغرب والعشاء شيئا، ولا يصلي بعد العشاء شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة انشغل بالصلاة وبعد الصلاة نام صلوات الله وسلامه عليه. فيشرع للحاج أن ينام مبكرا في تلك الليلة ليكون أنشط له وأهيأ له يعني في أداء مناسك الحج في اليوم القادم يوم النحر، لأن معظم أعمال الحج، معظم مناسك الحج في يوم النحر اليوم العاشر، فيحتاج أنه يستعد ويتهيأ ويريح نفسه في تلك الليلة فينام حتى يتهيأ لذلك، ولا سيما أنه في يوم عرفة كما سمعنا كان في عبادة وفي دعاء وفي ذكر وفي يعني اجتهاد في الدعاء، فهو بحاجة إلى الراحة. والنبي صلى الله عليه وسلم نام كما سمعنا أو كما سبق مبكرا في ذلك اليوم، حتى اختلف الصحابة هل أوتر أم لم يوتر، والأظهر الله أعلم أنه أوتر، لأن هذه السنة المضطردة، وإن كان لم يره بعض الصحابة أو خفي على بعض الصحابة. ويجوز كما ذكر الفقهاء للضعفة من النساء والصبيان والمرضى والمحتاجين أن ينصرفوا من مزدلفة أثناء الليل بعد مغيب القمر قبل طلوع الفجر، ثبت هذا عن الصحابة، بل جاء عن سودة أنها كما قالت عائشة رضي الله عنها أن سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثقيلة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للضعفة والنساء ومن كان معه مريض وكذلك من يرافق هؤلاء ويساعدهم أن يتقدموا ولاية مزدلفة وينفروا إلى أو يذهبوا إلى منى ويرموا جمرة العقبة قبل الناس وقبل الزحام. أما من بقي فإنه يشرع له أن يبقى حتى يصلي الفجر، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر في مزدلفة وصلاها في أول وقتها، في أول وقتها يعني بادر بصلاة الفجر من حين طلوع الفجر، وانشغل بعد ذلك بالذكر والتكبير والتحميد والدعاء عند المشعر الحرام، استقبل القبلة ووقف عند المشعر الحرام وانشغل بالدعاء والذكر والتكبير والتحميد حتى أسفر جدا، وكان يرفع يديه في ذلك المقام. ثم بعد أن أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس نفر إلى منى صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يكون بدأ اليوم العاشر يوم النحر يوم العيد، وبدأت أعماله في ذلك اليوم. وهذا اليوم هو أهم أيام الحج، لأنه يوم الحج الأكبر وأكثر أعمال الحج في ذلك اليوم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ له واستعد له، وكما سبق الإشارة إلى هذا. يبدأ هذا اليوم بدخول منى بعد طلوع الشمس، بعد الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس ينصرف من مزدلفة، ثم يدخل منى، وإذا مر بوادي محسر فإنه يسرع قليلا، يسرع السير ما أمكنه مقدار رمية حجر كما ثبت السنة. فإذا وصل إلى منى يبادر برمي جمرة العقبة، ويكون في هذه الحال ملبيا، وتقطع التلبية عند شهرة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم استمر ملبيا حتى رمى أول حصات من جمرة العقبة فقطع بذلك التلبية. طبعا جمرة العقبة هي آخر الجمار من جهة مكة، وهي الجمرة الكبرى، وهي التي يشرع رميها في ذلك اليوم، فيجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، وتكون تلك الحصى صغيرة أكبر من حبة الحمصة قليلا، ويرفع يديه مع كل رمية ويكبر ثم ينصرف، وليس هناك دعاء بعد رمي جمرة العقبة بخلاف الجمرة الصغرى والكبرى في أيام التشريق، فإنه يقف بالدعاء كما سيأتي إن شاء الله. هذا ما يتعلق برمي جمرة العقبة، وهي أول أعمال يوم الحج، يوم العيد. بعد ذلك ينحر هديه إن كان يجب عليه الهدي، وهذا في حال ما إذا كان متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه الهدي، فينحر هديه ويأكل منه ويوزع على الفقراء لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويستحب عند الذبح أو النحر أن يسمي، طبعا يجب أن يسمي يقول بسم الله، ويستحب أن يضيف أيضا التكبير بسم الله والله أكبر. ووقت الذبح هذا اليوم يوم النحر، وثلاث أيام اللي هي أيام التشريق بعده، فلو أخر الرمي إلى اليوم الثاني أو اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فلا بأس في النهار، يعني قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر. هذا العمل الثاني اللي هو نحر الهدي. العمل الثاني، أما الثالث فهو الحلق أو التقصير، فبعد أن ينحر أو يذبح يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، فالحلق أفضل من التقصير. المرأة طبعا ليس لها إلا التقصير، تأخذ من كل قرن قدر أنملة. بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق وقصر، يكون قد تحلل، وبالذات الرمي، رمي الجمرة والحلق والتقصير، بعد هذين العملين لهما تعلق بالتحلل، يكون قد تحلل التحلل الأول. التحلل الأول هو الذي يحل للمحرم بعده كل شيء إلا النساء، فيكون بالرمي، رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير. وذهب بعض العلماء إلى أن رمي جمرة العقبة فقط يحل به التحلل الأول، ويسن له بعد ذلك، بعد أن تحلل التحلل الأول، أن يتوجه إلى مكة، إلى الحرم، ويطوف ويسعى، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف الحج أو طواف الزيارة، وهذا ركن من أركان الحج، وهو المراد بقوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيأتي الحرم ويطوف سبع أشواط حول الكعبة، ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك، وإلا صلاها في أي مكان من الحرم، ثم يستحب له يشرب من ماء زمزم، ثم يسعى بين الصفا والمروة. هذا السعي بين الصفا والمروة إذا كان متمتعا فإنه واجب، فإنه ركن من أركان الحج، لأن المتمتع عليه سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، لأن أعمال العمرة منفصلة عن أعمال الحج. أما إذا كان قارنا أو مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه ليس عليه سعي آخر، فإنه ليس عليه سعي آخر. إذا القارن المفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعياه بعد طواف القدوم كفاهما عن سعي السعي يوم الحج، يوم العيد، وإن لم يسعيا بعد طواف القدوم سعيا بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فجمهور العلماء أنه يلزمه سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج. وإذا طاف وسعى، إذا كان عليه سعي، يكون بذلك تحلل التحلل الثاني، فحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الأفضل للحاج أن يرتب أعمال يوم العيد بهذا الترتيب الذي سلف، وهو الرمي أولا، ثم الحلق، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي. لو قدم أحد هذه الأعمال على الآخر فإنه لا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
بعد أن أشار فضيلة الشيخ عبد العزيز إلى الأعمال التي يقوم بها الحاج بعد وصوله لمنى من رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة والسعي، يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى فيبيت بها أيام التشريق، وهذا المبيت واجب. يرمي الحاج الجمرات الثلاث في اليومين أو في الثلاث أيام، في اليومين المتعجل أو في الثلاث أيام بعد الزوال. وحقيقة هذا الواجب نرى أن البعض من الحجاج يتهاون به ولا يبيت في منى وإنما يبيت في مكة، ويعني يستند في هذا إلى الرخصة التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ومنهم ابن عباس لأنهم السقاة والذين يوصلون الميرة والطعام، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم ينزلون أنفسهم منزلة هؤلاء. فالمبيت في منى واجب، وهذا الرمي واجب من واجبات الحج، فيما يتعلق رمي الجمرات كذلك واجب من واجبات الحج. فهناك كذلك من يتهاون يجمع الجمرات كلها في يوم واحد في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول لا ترموا الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، والآن أصبح في الأمر سعة فيما يتعلق في الرمي، أماكن الرمي متسعة ويستطيع الحاج أن يصل إلى عنق المكان الذي يعني يرمي من خلاله وليس هناك من أذى. فلذلك عليهم أن يتقيدوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمي بعد الزوال. يرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة بسبع حصيات، يكبر عند كل حصات، كلما رمى حصى يكبر بعدها ويدعو بعد أن ينتهي من هذا الرمي، يدعو مطولا طويلا، يقف ويدعو دعاء طويلا، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيرمي بسبع حصيات ويدعو كذلك دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم ينصرف ولا يرمي. وهكذا في الأيام في اليوم الثاني والثالث كلها بعد الزوال. وإذا كان متمتعا وعليه الصوم أو عليه الهدي ولم يتمكن من الهدي فهنا عليه أن يصوم، وممكن أن يصوم في أيام التشريق شيئا من هذه الأيام التي جاءت في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. نعم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه الأيام المعدودات إنما هي أيام منى، أيام التشريق. وفي صحيح مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر. إذن هنا الحاج في هذه الأيام يعني يهتم بطعامه وشرابه ويمارس حياته، وكذلك يذكر الله سبحانه وتعالى عند ذبحه وعند رميه وعند بعد الصلوات، ويعني يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه. ويكثر الحاج في هذه الأيام في أيام التشريق من ذكر الله تعالى. وكذلك من أعمال الحاج أيام التشريق المبيت في منى وهو واجب كما قلنا، فمن أخل به فعليه هدي، إذا أخل بالمبيت في منى فعليه هدي إلا من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني يكون الحاج قد أنهى حجه في هذه الأيام، إما أن يتعجل في يومين أو أن يتأخر في ثلاثة أيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ سليمان على هذا البيان. والآن بقي للحاج طواف الوداع، أحكامه وما يتعلق به مع فضيلة الدكتور عبد الله، فليتفضل جزاه الله خيرا.
نعم، بعد أن يبيت الحاج بمنى ويعمل أعمال التشريق من الرمي، فإنه في إذا تعجل في اليوم الثاني عشر أو تأخر إلى اليوم الثالث عشر فإنه يبقى عليه حتى يتم حجه أن يطوف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف الوداع، وهو واجب على الحاج. على الصحيح يجب على الحاج أن يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحاج عليه أن يودع البيت بأن يطوف به 7 أشواط ولا يحتاج إلى سعي، ليس مع طواف الوداع سعي، فقط يطوف ثم بعد ذلك يصلي 2 ركعة ثم ينصرف إلى أهله، فيكون بذلك أنهى حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما فرغ من حجه، دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في 14 ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وكونه صلى الله عليه وسلم طاف الوداع ثم صلى الفجر ثم انصرف إلى المدينة استأنس به بعض أهل العلم على أنه إذا فعل شيئا يسيرا بعد طواف الوداع مثل أن يشتري حاجة في طريقه أو ينتظر رفقة، فإذا جاء مشوا وركبوا ومشوا فإنه لا يؤثر ذلك، لكن إن لبث مليا وكأن يبقى نهارا أو نحو ذلك فإنه لا يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف، فيلزمه أن يعيد طواف الوداع. وهنا مسألة، هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ لأن من الحجاج من يؤخر طواف الإفاضة إلى حين أن ينفر من مكة، يؤخر طواف الإفاضة، فهل يغنيه هذا عن طواف الوداع؟ الجواب نعم، أن طواف الإفاضة إذا أخره الإنسان إلى حين خروجه عن مكة ثم طاف، وإذا كان عليه سعى ثم خرج في الحال، فإن ذلك يجزيه عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع المقصود به أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، وهذا حاصل في الطواف المستقل الذي هو طواف الوداع، وحاصل أيضا بطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. ولذلك نقول يعني أنه لا بأس إذا أخر طواف الإفاضة أن ينوي به طواف الإفاضة ويغنيه عن طواف الحج، لكن هنا مسألة أن بعض الحجاج ينوي طواف الوداع وينسى طواف الإفاضة، فنقول يجب أن ينوي طواف الإفاضة طواف الحج لأنه ركن من أركان الحج، فيدخل فيه الصغير الأصغر يدخل في الأكبر، طواف الوداع وهو الأصغر يدخل في الركن وهو طواف الإفاضة، فيجزيه عن ذلك، وبذلك يكون قد أتم حجه وينصرف بعد ذلك إلى أهله ويختم حجه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الله. هناك بعض التنبيهات والملحوظات التي لا يخلو من الوقوع فيها بعض الحجاج، خاصة ممن لم يقرأ ويتفقه ويستمع إلى أحكام الحج، يتحفنا بها فضيلة الشيخ عبد العزيز فليتفضل، جزاه الله خيرا.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلعلي أبدأ من حيث وقف الدكتور عبد الله في مسألة الرجوع إلى أهله، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان قضى نهمته من سفره أن يبادر بالرجوع إلى أهله، وقال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العمل، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليرجع إلى أهله، فالسنة أن الإنسان إذا قضى غرضه من السفر وفي الحج قضى حجه فليبادر بالرجوع إلى أهله، ويسن له في الرجوع ما قلنا من قبل فيما يتعلق بالسفر وآداب السفر وأحكام السفر، فالمشروع في الرجوع هو المشروع في الذهاب في الذهاب من جهة آداب السفر وأحكامه، فيقصر ويجمع إذا احتاج إلى الجمع حتى يصل إلى بلده، وكذلك يشرع له الاقتصار على الفرائض وترك السنة الرواتب، وهذا طبعا لكل مسافر. في الرجوع يزيد في دعاء السفر قوله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وإذا وصل إلى بلده فإنه لا يدخل على أهله ليلا بل ينتظر يعني حتى يدخل عليه نهارا، إلا إذا كان قد سبقهم الخبر بقدومه، وإذا دخل بلده فإنه يستحب أن يبدأ بالمسجد فيصلي في 2 ركعة، هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من يفعلها. هذه بعض التنبيهات في مسألة الرجوع. ولعله يشير إلى بعض الملحوظات أو الأخطاء التي يقع فيها الحجاج. من هذه الأمور وهي في الواقع سبب لكثير من الأخطاء عدم التعلم وعدم التفقه وعدم قراءة شيء عن الحج أو منسكا أو كتيبا في الحج، مع أن الأمور في هذه في هذا الزمان قد تيسرت وسهل التعلم وسهل الإنسان يتفقه ويتعلم أحكام الحج بالوسائل المسموعة والوسائل المقروءة أو حتى الوسائل المرئية، فيستطيع الإنسان يقرأ منسكا صغيرا أو يسمع شريطا أو يسأل أحد من أهل العلم عما أشكل عليه، فلا يقدم على الحج إلا وقد تعلم وتفقه وتهيأ، لأن هذه العبادة لابد فيها من المتابعة، لابد فيها من تحري الصواب وتحري السنة حتى تكون مقبولة. ولا يكفي التقليد، يعني يكون الإنسان يقول أفعل مثل ما يفعل الناس وأنظر للناس ما لا يفعلون، هذا خطأ. قد يكون بعض الناس يخطئ فتخطئ معهم، فليكن عملك صادر عن علم وعن بينة، وإذا أشكل عليه شيء فلتسأل وتتحرى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب قبول الحج ومن أسباب صوابه ومن أسباب بره. أيضا مما ينبغي على الحاج حرص على عدم إيذاء الناس والبعد عن أماكن الزحام ما أمكنه ذلك، ويرفق بإخوانه الحجاج، لأن الحجاج منهم الكبير ومنهم المريض ومنهم الضعيف، فليتق الله فيهم من أعطاه الله سبحانه وتعالى الصحة والقدرة، ولا يؤذي إخوانه المسلمين الحجاج، بل يتحرى في ذلك الأماكن اللي ما فيها زحام أو يتحرى الأوقات التي ليس فيها زحام ولا يؤذي الناس ويحتسب في هذا الأمر. كذلك ينبغي على الحاج أن يستغل شرف الزمان والمكان. بعض الحجاج يأتي إلى هذه المشاعر ثم يغفل عن استغلال شرف الزمان، بل شرف الزمان والمكان، يعني اجتمع في حقه فضل الزمان وفضل المكان وفضل الحال، لأنه في حال من أفضل الأحوال وهي عبادة، فينبغي عليه استفادة من الأوقات وملء وقته بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، والأشياء التي تستدرك في أوقات أخرى من أشياء قد تكون مباحة في الأصل أو قد أحيانا المباح يجر إلى غير المباح، فينبغي تأجيلها إلى وقت آخر، ويستغل وقته بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من قراءة قرآن أو ذكر وتكبير وتعلم علم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجتهاد فيما يقرب إلى الله في هذه الأوقات، وخاصة العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام. كذلك ما ينبغي أن يقال وينبه عليه في هذه الأيام مما يقع من الحجاج، وهي في الواقع خطأ من بعضهم، أن بعضهم يكلف على نفسه شيئا غير مشروعا ويرفق نفسه ويجهد نفسه في الشيء غير مشروع، ويكون على هذا على حساب الأشياء المشروعة. مثلا من يحرص في يوم عرفة على الذهاب إلى جبل عرفات والصعود عليه ويرهق نفسه ويدخل في الزحام وقد يتأذى ويؤذي غيره، مع أنه لو جلس في مكانه واستغل الوقت في الدعاء وهذا هو المشروع له لكان أفضل وكان أقرب إلى السنة. وصعود الجبل لذاته ليس مشروعا، بل المشروع أن يستغل وقته في يوم عرفة بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يفعل بعض الناس أيضا وهو خطأ المبالغة والغلو في رمي الجمار، فتجد أنه يرمي الجمار بحجار كبيرة، بل يصل الأمر بعضهم أن يرميه بالأحذية وغير ذلك، وهذا لا شك أنه من الجهل، وبعضهم يعتقد أنه يرمي بذلك الشيطان ويسب ويشتم ويرفع صوته وما شبه ذلك، هذا كله ناشئ عن الجهل، بل ينبغي أن يكون رمي بما ورد بالحصى الجمار الصغيرة ولا يغلو في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عباس أن يلقط له سبع جمار أخذهن بيده وقال بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلهم الغلو في الدين. ويكون رميه في حال من الخشوع والاستحضار والتكبير، ويترك مسألة السب والشتم، لأنه لا يرمي الشيطان بذاته وإنما يرمي جمرات. كذلك بعض الحجاج يجهد نفسه في الاكثار من الطواف التطوعي، يتطوع بالطواف، وبعض الحجاج يذهب كل ليلة ويطوف تطوعا وما شبه ذلك. ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف إلا الأطوفة المشروعة، طواف القدوم وطواف الحج وطواف الوداع. أما كل إنسان يكثر من الطواف هذا مشروع نعم، لكن في وقت الحج لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثم إن هذا فيه يعني يسبب الزحام والناس بحاجة إلى الطواف لحجهم وعمرتهم، فهذا المتطوع يضيق عليهم ويسبب شيء من الزحام، فالأولى أن يؤجل هذا إلى بعد الموسم وبعد الحج. هذه بعض الأخطاء التي تحصل وتقع من الحجاج، وغالبها سببها الجهل والتقليد، تقليد بعضهم لبعض. أيضا من أهم الأخطاء في الواقع التي يعني كان الأولى أن نقدم الكلام عليها، وهي ما يتعلق بالتبرك ببعض الأماكن أو بعض الحجار أو بعض الجدران أو بعض أو ببعض الجبال أو ما شبه ذلك. هذا لا شك أنه غير مشروع ولا يجوز، وهو ذريعة من ذرائع الشرك، فينبغي للمسلم أن لا يفعل هذه الأشياء، وينبه من رآه يفعل ذلك ويحذره، لأن هذا يخل في عقيدته وقد يكون سببا للوقوع في الشرك. ولم يرد عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعل ذلك، بل لم يشرع أو لا يشرع في الحج مسح شيء إلا مسح الحجر الأسود وتقبيله، وكذلك مسح الحجر اليماني، أما ما عدا ذلك فلا يمسح، وليس هناك شيء يتبرك بمسحه من غير هذه الأشياء أو غير ما ورد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد العزيز على هذا البيان، وفي ختام هذه الندوة المباركة عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، نسأل الله تعالى أن يجزي المشايخ الفضل خير الجزاء، وأن يتقبل من جميع المسلمين حجهم، وأن يعودوا إلى ديارهم وإلى أهليهم وهم قد تحسن حالهم واستفادوا من هذه المناسك وهذه الإيمانيات والنفحات وشبكة السنة النبوية. تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الندوة وأن يتقبل من جميع المسلمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
شبكة السنة النبوية وعلومها.